فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: ما حقيقة القول بخصوص سفر المرأة للخارج من أجل العمل أو من أجل الدراسة وحدها مع موافقة ولي أمرها على ذلك؟ إذن السؤال متعلق بسفر المرأة وحدها من غير محرم، هل يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم على الإطلاق، والنهي الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهي لم يرد له صارف، فهو في معنى التحريم تماما. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ذكر هذا في غزوة من الغزوات، ولما سمع الصحابة هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم من الرجال، قام رجل من القوم قال: يا رسول الله، إني اكتتبت معك في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. والشاهد من الحديث صراحة قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم بليلة، أو مسيرة 3 أيام، أو أن تسافر خارج البلاد مسافة سفر معتبر، يعني أكثر من 80 كيلو أو 85 كيلو كما هو مذهب جمهور الفقهاء، إلا ومعها محرمها من الرجال، سواء كان زوجاً أو أبا أو أخا أو عما أو خالا أو جدا. فإلى الدرجة أنه الصحابي يذكر له أنه امرأته خرجت للحج، يعني لا هي رايحة للعمل، أذغب بدل الأيام شهور، ولا هي رايحة للدراسة، أذغب برضو فيها بدل الأيام شهور، لرايحة للحج، يعني بضعة أيام ستسافرها من أجل ركن من أركان الإسلام وهو فرض الحج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل قال اذهب فحج مع امرأتك لئلا تخرج المرأة حتى لفريضة الحج إلا مع محرمها من الرجال. وهذا القول هو القول الأشهر عند أهل العلم بالنسبة يعني لخروج المرأة إلى الحج، أنه لا يجوز لها أن تخرج للحج إلا مع محرم لها، وإذا عدمت المرأة المحرم لها في حجتها فإنها غير مستطيعة للحج، حتى ولو كانت قادرة ماليا وقادرة بدنيا وتملك السبيل وتملك الزاد والراحلة، يعني تملك كل الشروط إلا أنها لا محرم لها، فإنها عندهم في هذه الحالة غير مستطيعة للحج لأنها فقدت هذا الشرط، ألا وهو أن تسافر مع ذي محرم لها من الرجال. فإن كان الأمر كذلك حتى في فريضة الحج، فما بالكم بفتاة أو امرأة ستسافر خارج البلاد خارج دولتها للسفر أو للدراسة كما للعمل أو للدراسة كما يقولون، وليس معها محرم من الرجال. المحرم حامي حمى المرأة في سفرها في حلها في ترحالها. المحرم ليس ولاية لكبت حرية المرأة، إنما المحرم بالعكس خادم للمرأة وحامي حمى هذه المرأة وحافظ عرض هذه المرأة. يعني الأمر ليس في كبت للحريات ولا تقييد للحريات ولا شيء من هذا القبيل كما يردد بعض المستغربين يعني المتأثرين بالثقافة الغربية التي عندهم المرأة فيها سداح مداح كما يقولون والعياذ بالله. الشاهد أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر للعمل أو أن تسافر للدراسة إلا ومعها محرمها من الرجال. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل يقول إن هو يشعر أنه مسحور، ورأى في نومه امرأة معينة من نساء قومه أو عائلته، وسألها في المنام أنت التي فعلت السحر؟ قالت أنا الذي فعلت السحر لك. ثم رأى زوجها في المنام وسأله نفس السؤال في المنام برضو، أنت الذي فعلت السحر؟ فطأطأ رأسه يعني أيوة أنا الذي فعلت السحر. فأخونا السائل يقول بالله عليك طمن قلبي في هذا الحلم. هو هذا ليس مناما بمعنى الرؤية، إنما هذا هو الحلم الذي يتراءى للناس. والأحلام دي يا إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبث من الشيطان بأحدكم إذا هو رقد. الإنسان لما بيرقد الشيطان يعقد على قافية رأسه 3 عقد ويعبث بعقله الباطن، وبالتالي يتراءى له الأحلام والكوابيس والمخوفات والمزعجات في النوم. ذلك لأن هذا الإنسان أولا بعيد عن ذكر الله تبارك وتعالى بصفة عامة، وبعيد عن الأذكار المأثورة عند النوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ثم يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، ثم يقرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فمن قرأ بهما في ليلة كفتاه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الإنسان إذا نام وهو بعيد عن هذه الأذكار جميعا فإنه يكون عرضة لعبث الشيطان أن يعبث برأسه إذا هو رقد. هذا من ناحية العموم. أما من ناحية الخصوص فإن الأحلام أو ما يراه النائم في نومه ثلاثة أنواع. يعني النائم يرى في نومه ثلاث أشياء: إما أن يرى رؤيا صالحة تحمل تبشيرا أو تحمل تحذيرا وهذه من الله عز وجل، وإما أن يرى حلما مزعجا كوابيس مزعجات وهذه من الشيطان قطعا، وإما الثالثة وهو ما يعرف بحديث النفس. حديث النفس هو الأمر الذي انشغل الإنسان به في نهاره، فإذا نام بعيد عن الأذكار وبعيد عن الطهارة وبعيد 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 يعبث الشيطان بعقله في نومه مما يحدث به نفسه أثناء اليوم. مشغول طول النهار بمباراة كرة القدم التي كان يراها، ينام طول الليل شايف ضربات جزاء وشايف أهداف بتضيع وشايف فاولات وشايف وشايف وشايف، ما هو طول الليل كده لأن طول النهار كان كده. طول النهار مشغول بالسفر، فإذا نام يجد في نفسه في نومه إنه بيسافر وإنه بيشيل شنطة وإنه بيركب بيدخل ميناء بحري ولا بيدخل مطار من المطارات، نازل من طيارة طالع طيارة، طيارة بتطلع طيارة بتنزل. ليه؟ لأنه هو مشغول طول النهار بفكرة سفر. زي المثل الشعبي عندنا اللي هو بيقولوا فيه الجوعان بيحلم بسوء العيش. واحد طول النهار عنده جوع بالفعل، فإذا نام على طول الفكر شغال، عقل الباطن شغال في الأكل والخبز وما شابه ذلك. فأخونا هو مشغول بفكرة أنه هو مسحور، شاغل نفسه أنه الأعراض اللي عنده دي، عنده حالة زهق، عنده حالة خمول، عنده حالة كسل، عنده حالة فشل في بعض الأعمال أو في الدراسة أو في الزواج، عنده هذه المحبطات. فهو بدل ما يبحث في الأسباب الحقيقية لهذه الأعراض ولغيرها على طول يميل ناحية الحسد والعين والسحر والعفاريت والجن والمس وما شابه ذلك. فهو لأنه عنده قناعة إنه هذه الأعراض التي يعاني منها تدل على أنه مسحور. ممكن أن يكون ابتلي بحد من إخواننا المعالجين، حتى المعالجين بالقرآن طبعا، إنه رقى وأخبروا إنه تشخيص الراقي إن صاحبنا ده مسحور، فأصبح على قناعة لأنه الشيخ قال إنه هو مسحور، فهو عايش دور إنه هو مسحور. فبالطبع إذا نام حيتراءى له كل ما يؤيد فكرة الفكرة التي ترسبت في ذهنه وأصبحت مستقرة في نفسه إنه هو مسحور. لا، ده هو تخطى المرحلة دي أخونا ده وأصبح عنده شك، أو إنه المعالج ابتلاه الله عز وجل به فقال له على فكرة اللي عامل السحر وحده، يبدأ يفكر في كل نساء العيلة، أو اللي عامل السحر واحد قريب يفضل يفكر في كل أقاربه من الرجال في العيلة كلها، وممكن بعضهم والعياذ بالله يتورط في أنه اللي عاملاه زوجة عمك، اللي عاملاه زوجة أخوك، اللي عاملاه خالتك، اللي عاملها عمتك. فيبدأ طول الليل بيتراءى له في النوم ما يؤيد هذه الفكرة أنه عمته اللي عامله، وزوج عمته كمان بيأيد له الكلام في المنام زي أخونا ما بيقول، هو طبعا من زوج عمته لكن زوج المرأة التي طرأت له في المنام. وكل ده هلس في هلس وهوس في هوس وتخاريف في تخاريف ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. إحنا أصلا لو كانت رؤيا صالحة نحن لنأخذ أحكاما ولا أمورا مقطوعا بها من الرؤى والأحلام. ده لو كانت رؤية صالحة فكيف بهذا العبث، وكيف بحديث النفس، وكيف بالأحلام والكوابيس. فأنا نصحتي لهذا الأخ الله يكرمه، أولا أن يعافيه الله عز وجل مما يجد من الأعراض والشكاوى والكلام ده. ثانيا أنصح هذا الأخ بأن يصرف ذهنه تماما عن فكرة أنه يعرض نفسه على راقي ولا على حد من الشيوخ، حتى طبعا المعالجين بالقرآن، ما لا أقصد المعالجين الآخرين اللي هم الدجالين، لأن هؤلاء يحرم على الإنسان أنه هو يروح لهم ولا حتى يفكر أنه يروح. فمن أتى كاهنا أو عرفا لم تقبل له صلاة 40 يوما. إنما إن تصور أنه هذه الأعراض، أو قرأ أو حد قال له أن هذه الأعراض ممكن تكون مس ولا حسد ولا سحر ولا غيره، ارق نفسك بنفسك. أنت لست في حاجة إلى الذهاب إلى المعالج. المعالج وظيفته إيه؟ يعني عشان يشخص. طيب هو شخص مس، العلاج إيه؟ القرآن. طيب هو شخص حسد، ما هو العلاج؟ القرآن. طيب هو شخص سحر وعمل، العلاج إيه؟ القرآن. طيب ما هو مدام العلاج في كل الحالات هو القرآن، فأنا مش محتاج التشخيص، هعمل إيه بالتشخيص؟ ده التشخيص ده روشة وشغل للبال والنفس وإضعاف للذات والمعنويات أمام الشيطان. أنا عاوز العلاج، العلاج هو القرآن والأذكار والأدعية المأثورة النبوية. خلاص، القرآن في بين يديك والأذكار بين يديك، فرق نفسك بنفسك. محافظتك على الصلاة، ومحافظتك على وردك من القرآن، ومحافظتك على وردك من الأذكار الراتبة، يعني أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم وأذكار ما بعد النوم وأذكار الخروج من البيت وأذكار العودة للبيت وأذكار الدخول للمسجد وأذكار الخروج من المسجد وأذكار ما بعد الصلوات. كل دي أذكار راتبة، يعني سنن راتبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمحافظة العبد منا على صلاته ومحافظته على ورده من القرآن ولو كان يسيرا، وجها حتى لو كان وجها واحدا من القرآن، صفحة واحدة من القرآن يوميا، ومحافظة العبد على الأذكار الراتبة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أقوى سلاح يتسلح به الإنسان منا أمام هذه الأمراض والأعراض، سواء كانت مسا أو حسدا أو عملا أو سحرا أو ما شابه ذلك. هذه نصيحتي للأخ بارك الله فيه، ونصيحتي لنا كإخوة وأخوات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا بارك الله فيه يعني هو مقيم في فرنسا، وبينه وبين زوجته يعني أمور عادية. يقول هي يعني غضبانة منه منذ 7 أشهر، وهو في التاريخ ده هي خرجت للعمل، وفجأة طلبت من زوجها الطلاق. ويعني يقول عندنا أولاد وكده، ولا يرى سببا لطلبها الطلاق أو مبررا لطلبها الطلاق. فهل ممكن تكون ممسوسة أو ممكن تكون مسحورة؟ والله يا أخي الحبيب، أنا أربأ بك أن تركن إلى هذه الزاوية، زاوية العمل والسحر والمس والكلام ده، لكن نصيحتي أن تتحقق من الأسباب التي دفعت هذه الزوجة أن تطلب الطلاق. فعلاج الأسباب هو إنهاء للمشكلة، ويعني ستكون استفاقة للزوجة إن شاء الله عز وجل. إنما صرف الذهن إلى السحر والجن والعمل والعفريت هيعمق المشكلة ويبعدك تماما 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 عن وسائل حل المشاكل العائلية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضى. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، إن شاء الله عز وجل سنعود بعده، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة الكرام عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير أخونا السائل يقول استيقظت من النوم فوجدت أثر بلل في الملابس لكني لم أذكر في نومتي أي احتلام فهل يجب علي الغسل أم أتوضأ وأصلي مباشرة شوفي أخي الحبيب هذه مسألة مهمة سواء كانت للرجل أو للمرأة على حد سواء لأنه فكرة الاحتلام ده أمر فطري الاحتلام في النوم أمر فطري يراه الرجل وتراه المرأة يراه البر ويراه الفاجر يعني أمر فطري جبلي وبعض من أهل العلم يقولون إنه مسألة الاحتلام دي في بعض الأحيان تكون رحمة من الله عز وجل بالإنسان لأنه الشاب غير متزوج وعنده مخزون غريزي هائل والبنت غير متزوجة لسه وعندها مخزون غريزي هائل فيكون الاحتلام في النوم مصرفا طبيعيا لهذا المخزون الغريزي الذي يؤرق الشاب ويؤرق الشابة أيضا طيب هو صاحبنا يقول أنا استيقظت من النوم فوجدت أثرا للبلل لكن لم أذكر احتلاما في هذه النومة أقول ورد الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها في سنن الإمام الترمذي وغيره أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى بللا ولا يذكر احتلاما ماذا يفعل؟ قال يغتسل ليه يغتسل؟ لأنه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء الماء ماء الغسل من الماء يعني من ماء الإنزال أعزكم الله سواء رجلا أو امرأة فلا يجب الاغتسال إلا مع وجود الإنزال إلا مع وجود الماء لأنه دليل يقيني يوجب الغسل إنما الماء من الماء ثم ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها أنه سئل أيضا عن الرجل يذكر احتلاما ولا يرى بللا عكس الأولان لم يذكر احتلاما لكنه وجد أثر الاحتلام بلل فإحنا خدنا باليقين اغتسل الثاني لا يذكر احتلاما الثاني يذكر احتلاما ولكن لا يرى أثر للاحتلام يعني لا يرى بللا ذكر احتلاما لكنه لم يجد بللا قال لا يغتسل ليه لا يغتسل لحديث أبي سعيد إنما الماء من الماء. لكن هذا الحكم أيها الإخوة الكرام خاص بالاحتلام، إنما مسألة الجماع أعزكم الله تختلف. لا يشترط لوجوب الغسل من الجماع الإنزال، إنما قال عليه الصلاة والسلام، ده كان أول الأمر، إنما قال عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن في مسألة الجماع إذا تم العلاج بالفعل بصرف النظر أنزل أو لم ينزل يجب الغسل على الطرفين طبعا. أما في مسألة الاحتلام فالحكم بالغسل متعلق فقط بوجود البلل حتى ولو لم يذكر احتلاما في النوم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل بارك الله فيه، يقول هل يجوز أن أطلب خطبة فتاة عن طريق المراسلة بين وبين أهلها أو المرسال بين وبين أهلها، وأن تتم الرؤية المبدئية عن طريق الصورة؟ يجوز، يعني الخاطب بدل أن يدق الباب مباشرة ويدخل على أهلها، أريد خطبة ابنتكم فلانة ونعمل مجلس الرؤية الشرعية المعتادة المعروفة، فهو يقول أنا أريد أن أختصر المسافات وأريد ألا أضع ضغطا نفسيا ولا معنويا ولا جرحا لمشاعر البيت ولا للبنت، فقبل أن أدخل بيتهم يكون بيني وبينهم مرسال رسول، يا جماعة فلان ابن فلان يريد أن يخطب ابنتكم، فهل ممكن تعطوني صورة تكون أمانة عندي يراها هذا الخاطب أو الذي يريد الخطبة، ثم إذا رآها وكون رأيا مبدئيا بالقبول يتفضل يدخل إلى البيت، وإن كان الرأي الذي انتهى إليه المبدئي بالسلب أرد إليكم الصورة الأمانة التي كانت بيننا إليكم ولا من شاف ولا من دري. هذه وسيلة طيبة، هذه وسيلة طيبة، لأنه في بعض الأحيان يدخل الخاطب ويستقبل في بيت المخطوبة وتكون بينهما جلسة الرؤية في وجود الولي، وبعدين يفكر وبعدين يرجع أنا أريد مرة أخرى أن أراها، ممكن يراها للمرة الثانية في مجلس ثاني، وبعدين يروح يفكر لسه ما انتهاش لقرار لأنه هو من النوع المتردد مبدئيا، أو أنه في حد من أهله قال له كلمة يمين أو كلمة شمال، أخته قالت له ده مش بيضة، أخته قالت له ده سمرة شوية، أخته قالت له ده جسمها مش عارف إيه، أخته قالت له ده قصيرة وانت طويل، أي شيء من هذا القبيل، فتردد. طب أشوفها للمرة الثالثة، وممكن بعد كل الشوفات ديت والمجالس للرؤية ديت تيجي الرسالة المعتادة، يا جماعة كل شيء نصيب. صحيح هذه الصورة صورة ليس فيها ما يمنع شرعا، وله أن يراها مرة واثنين وثلاثة حتى يرى منها ما يعجبه ويدفعه لخطبتها، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لكن الوسيلة اللي بيسأل عنها أخونا اللي هي الوسيط والصورة اللي يستأمن عليها الوسيط ويستأمن عليها الخاطب فيكون رأيا مبدئيا بناء على رؤية الصورة، إيجابا يكمل ويدخل البيت، سلبا يبقى لمن شاف ولا من دري كما يقولون، هذه صورة لا بأس بها، بل وأنا أحبذها جدا لأنها أريح نسبيا من الصورة المعتادة اللي هي أن يدخل البيت من أول لحظة وفي النهاية كل شيء نصيب. في بعض الأحيان أنت ترددت أو ما زلت مترددا في مجلس واثنين وثلاثة، لكن ممكن البنت من أول مجلس استراحت وأعجبت بهذا الخاطب، وربما بدأت معنويا ونفسيا تنشغل به، وربما دخلت في طريق الإعجاب وإلى آخره. فبعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد مجلس واثنين وثلاثة، تيجي الرسالة البائسة بتاعت كل شيء نصيب، فتكون فعلا انكسارة نفسية ومعنوية للبنت، وصدمة إلى حد ما للبنت وأهلها. فأنا عشان أتلاشى كل ده، ممكن عن طريق الصورة والوسيط الصادق الأمين، أيوة طبعا ممكن. وهل هناك في الشرع ما يعضد فكرة الصورة دي؟ أيوة نعم، هناك في الشرع ما يعضد فكرة الصورة، يعني يعطيها مشروعية يعني في فكرة الصورة دي، ألا وهو قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من أمنا عائشة رضي الله عنها. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يتزوج عائشة جاءه جبريل بصورتها في قطعة من حرير، فكلما يأتيه جبريل بها رضي الله عنه، جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى له بصورتها عرفها. أي نعم، هذه عائشة بنت أبي بكر، حتى قيل له هي هذه زوجتك. ف يعني نستطيع أن نقول، نستنبط من هذه القصة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يدق باب أبي بكر مباشرة ليطلب يد عائشة عليها رضوان الله تعالى، حتى جاءه جبريل بصورتها مرة واثنين، وبالتالي أخبر بأنها زوجته، خطبت له عن طريق الصورة. فهذا يعطي مشروعية إلى حد كبير إلى فكرة استعمال الصورة في الخطبة، بشرط أن تكون الصورة أمانة في يد الوسيط، وترد إلى أصحابها أو إلى أهلها إذا لم يكن ثمة قبول. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: ما الذي ينبغي كتابته في الوصية التي أمر بها الشرع؟ أولا، الوصية أمر مندوب إليه شرعا، يعني الشرع الحنيف ندبنا إلى أن يكون الإنسان منا كاتبا لوصيته، لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، هكذا الحديث الشريف على نبينا صلوات الله وسلامه. طيب، الوصية دي ماذا سيكتب فيها؟ الوصية دي يكتب فيها أولا وصية لأهله، وصية لأهله أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يسترجعوا إذا حل به الأجل والموت، وصية لأهله ألا يخالفوا السنة في تجهيزه، لا في غسله ولا في تكفينه ولا في جنازته ولا في دفنه ولا فيما بعد دفنه. يكتب في وصيته ما له، إذا كان عنده مال مدخر: أنا عندي مال مدخر في البنك الفلاني، وعندي مبلغ مدخر في المكان الفلاني في البيت. يكتب فيها ما عليه من استحقاقات للناس، يقول: أنا علي مبلغ كذا لفلان، وعلي مبلغ كذا لفلان، أو في الجانب الآخر أنا لي مبلغ كذا عند فلان وعند فلان. فيكتب من ناحية المالية كل ما له وما عليه. يكتب في وصيته إن كان يوصي بشيء من ماله على سبيل الصدقة، يعني: يا جماعة، إذا أنا مت فتصدقوا بعشر مالي مثلا، أو إذا مت فأعطوا عشر مالي لفلان الفلاني، ده طالب علم، أو فلان الفلاني واحد من عصاباته، أو واحدة طيبة صالحة من عصاباته. بصرف النظر هي بنته، بصرف النظر هي قريبة بعيدة شوية في النسب، لكن في الوصية دي يراعى أن يكتب فيها شيء على سبيل التخصيص لأحد الورثة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ومطلع الحديث قوي جدا، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا يجوز في الوصية إن أكتب ربع التركة للزوجة، أو إن أكتب ربع التركة لابني ولا لبنتي، ما هو ابني وارث وبنتي وارثة والزوجة وارثة وأبويا وارث وأمي وارثة، فلا وصية لأحد من هؤلاء لأنهم ورثة، ولأن الله عز وجل نص لكل أحد من هؤلاء على نصيبه في التركة تفصيلا في كتاب الله عز وجل. يعني ده يعني شرح مجمل ومبسط لفكرة الوصية وما يكتب فيها، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل هناك لباس معين أو ملابس معينة يجب على المرأة أن ترتديه إذا كانت في مجلس علم في بيتها؟ يعني لعل الأخ أو السائل يقصد هل ممكن للمرأة أن تتابع درس علم وهي بملابسها العادية في البيت؟ يعني يمكن، يجوز، لكن إن فعلت الأفضل ولبست عباءة الصلاة فإن هذا أكمل، تسمع درس علم على شاشة من الشاشات أو على تسجيل مثلا، أو تستمع إلى القرآن الكريم مثلا عبر شاشة أو عبر الراديو أو تسجيل أو غيره، فإن استمعت وهي على حالها فإن هذا لا بأس به ولا تلزم بشيء، لا حرام ولا مكروه، لكنها لو فعلت ما هو أكمل وأفضل، فلبست عباءة الصلاة حينما تستمع إلى القرآن أو حينما تتابع درسا علميا على شاشة صوتيا أو مرئيا أو غيره، فإن هذا يكون أكمل لها وأحسن لها حتى ولو كانت في بيتها. لما خارج البيت طبيعي ألا تخرج المرأة من بيتها إلا بكامل حجابها، الحجاب الشرعي الكامل الذي يشمل الجلباب ويشمل الخمار والنقاب، هذا هو الأكمل والأفضل للمرأة المسلمة والأبرأ لذمتها والأحوط لدينها. سبنا من فكرة إنه النقاب متنازع في حكمه ما بين الاستحباب وما بين الوجوب، أو ما بين المشروعية أو الإباحة والاستحباب والوجوب، لكننا في عصر اشتدت فيه الفتنة بالمرأة وعلى المرأة، ففي مثل هذه العصور التي فيها الفتن وكثر فيها الفساق والمتربصون بالمرأة وبالأعراض عامة، وكثرت الحملات الشرسة على المرأة المسلمة سواء من داخل البلاد ممن تلوثت أفكارهم بأفكار الغرب وتأثروا بالحضارة الغربية البغيضة من العلمانيين وغيرهم، أو سواء من الحملات الشرسة التي ترد من خارج البلاد على المرأة المسلمة، سواء كان متمثلة في حملات إعلامية أو متمثلة في قوانين ومعاهدات دولية أو ما شابه ذلك، كل متربص بالمرأة المسلمة يريد إفساد المرأة المسلمة، لأنه إفساد المرأة إفساد لمملكة الأسرة، وإفساد المرأة إفساد للجيل بالكامل سواء من الرجال أو من النساء، لأنه الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالمرأة في البيت اللي هي الأم ديت رمانة المزاد، فإذا خرجت المرأة من بيتها فالواجب عليها أن تخرج بكامل حجابها، لأن الله عز وجل أمر بذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ونهاهن ربنا عز وجل في القرآن أن يخرجن متبرجات سافرات، قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، شكر الله لكم وجعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.